الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وحفظ علماء السنة جميعا، قال: الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنازة. قال: كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها. أولا، يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته. لذلك هذا ثابت في السنة، بل ثابت في القرآن، أن المرأة وإن توفيت بعد موتها تسمى زوجة، كما قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. اثنين، في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة من الرجل من الأنصار، وأنا أقول: ورأساه؟ فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، إلى آخر الحديث. واضح؟ فهنا للرجل أن يغسل زوجته، كذا المرأة تغسل زوجها. قد ذكرنا قبل ذلك أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنه، وهذا إسناده صحيح، مفهوم؟ وكذا المرأة تغسل الزوج، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا أزواجه. وكذا أوصى أبو بكر رضي الله عنه بأن تغسله أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنها. واضح؟ إذن هذا معلوم بالكتاب والسنة، ومعلوم أيضا بما كان عليه الصحابة. إذن هذا أمر مشهور منتشر مستفيض. قال: ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة، فإن لها أن تغسل زوجها، لأن علي غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ذكرت لك قبل ذلك: لو أن امرأة توفيت بين رجال، واضح، فهل عليهم أن يغسلوها، يجردوها من ثيابها، ثم بعد ذلك يدلكوها بأيديهم وإلى آخره؟ كنا الصحيح أن هذا ما يصح، وإنما عليهم أن يسكبوا الماء على جسدها، وهذا الذي رجحه الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال: ثانيا، يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، لما روت ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، أي الحقوة، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخير، والحقى هو الإزار. قال الشوكاني: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا انتهى من نيل الأوتار. قلت: وهذا الحديث إسناده ضعيف. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ولكن إسناده ضعيف لعلة، لأن هذا الحديث من رواية نوح ابن حكيم عن رجل من بني عروة بن مسعود يسمى داودا عن ليلى الثقفي. والعلة هنا في أمرين: أمر منهم يعني لا أعتبره علة، وهذا كما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وابن القطان ضعف الحديث لأن داود هل هو داود بن أبي عاصم المشهور أم داود هو غيره فاختلفوا فيه، لكن كثير من أهل العلم قالوا بأنه داود بن أبي عاصم وهذا ثقة معلوم. فالعلة أين؟ العلة في نوح بن حكيم. نوح بن حكيم قال الإمام الذهبي: هذا رجل لا يعرف، هذا رجل لا يعرف. قال عنه ابن حجر في التقريب: هذا رجل مجهول. واضح؟ إذن العلة من أين؟ من عند نوح ابن حكيم، وهذا رجل مجهول جهالة عينية. ما معنى مجهول العين؟ نعم اصبر. الجهالة عند علماء الحديث قسمان: جهالة عين وجهالة حال وإبهام. إذن عندي كم قسم؟ ثلاثة. الإبهام يدخل أيضا في أمر الجهالة على الراجح. المبهم أي الذي لا يسمى، يقال مثلا عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السياق ذكره الطبري في قصة أهل الكهف، واضح، حينما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن فتنة في الدهر فقال: أجيبكم غدا، ففتر الوحي 15 يوما. صحيح، القصة المشهورة. ولم يقل إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن شاء الله، فنزلت الآية: ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قلت: هذا الحديث أصلا هذا السند ضعيف، هذا سند ضعيف. لماذا؟ لأنه فيه رجل مبهم، لأن الطبري ساق الحديث عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي إلى آخر الحديث. إذن العلة هنا فين؟ إبهام هذا الراوي. من هو؟ هذا رجل مبهم. واضح؟ إذن الإبهام من ضعف الحديث، الإبهام يضعف السند. واضح هذا؟ فإن قيل طب الآية: ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الجواب قد رددنا على هذا في لا يستلزم من ورود النهي سبق المنهي عنه. انتم نسيتوا لما رددنا على هذا الجاهل طلعت الزهران، صحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مين لما ذكر هذا الإساءة به: ممكن لإنسان يعني حتى وإن فعل شيئا مشينا أو مثل رسول الله مثلا يعني، فراح ضرب مثل مين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم يجد أمثالا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضربه. واضح أنه لم يستوفي الشروط في الأفعال ولا في الأقوال ولا في العبادة، مفهوم؟ قبح الله أهل البدع. فذكرت أن هذه الآية لا يستلزم من ورود النهي، هذه قاعدة تنفعك، لا يستلزم من ورود النهي سبق المنهي عنه. يعني لا يستلزم أن أقول لك على المنبر لا تشرب الخمر أن تكون أنت شربت الخمر، لا يستلزم هذا أبدا. أقول لك إياك وأهل البدع، لا يستلزم من هذا أنك أنت مشيت مع أهل البدع، مفهوم؟ فلا يستلزم من نهي أنك تكون وقعت في النهي، لا. واضح؟ هذه واحدة. اثنين، أن علماء القواعد وأصول التفسير يذكرون بأن الآيات قد تنزل بسبب وقد تنزل ابتداء. إذن الآيات إما سببية وإما ابتدائية، ذكر هذا ابن تيمية وذكر الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير. فقد تنزل الآية سببية لسبب كذا، وقد تنزل الآية ابتدائية معلمة. واضح؟ لكن أهل البدع جهل لا يفهمون،
مفهوم؟ إذن نرجع أن هذه الرواية ضعفها من أين؟ من إبهام هذا الرجل عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس، مفهوم؟ إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، واضح هذا؟ يعني مثلا عن عكرمة في الحديث الذي رواه بدون حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. الحديث فيه إبهام ولا لا؟ فيه إبهام، إبهام الصحابية، إبهام أم المؤمنين، أين من هي؟ واضح هذا؟ لكن هذا إيه؟ لا يضر. في الحديث الذي رواه أحمد وبدون من حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة عن رجل من أصحاب رسول الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. أين من هذا؟ اسم هذا الرجل ها؟ هذا مبهم، لكن هذا إبهام من؟ صحابي. إذن إبهام الصحابي لا يضر في السند شيء. يبقى تنظر بقى تشوف لك علة تانية، واضح؟ لماذا؟ لماذا خص الصحابة؟ لأن الصحابة كلهم عدول صادقون، لا ليس فيهم كذب، واضح؟ ويكفيك أن الله زكاهم، مفهوم هذا الكلام؟ ليس فيهم من هو كذاب، إنما الكذب جاء بايه؟ جاء بعدهم، لذلك قلنا سموا رجالكم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا إبهام، الإبهام في الصحابي لا يضر السند، مفهوم هذا الكلام؟ ابن حزم شذ في هذه المسألة، شذ في هذه المسألة، يعني مسألة أصولية في أصول الحديث، شذ في هذه المسألة، قال إذا لم يذكر الصحابي اسمه، إذا أبهم الصحابي هذا يضر السند، إلا إذا كان في أزواج النبي عليه السلام، لأنهم معلومات محدودات. ليه؟ قال لك لأن كان هناك فيه منافقين، كان هناك منافقون، قال الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن أعلمهم. إذن هناك منافقون لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم رب العالمين. إذن لابد وأن يذكر اسم الصحابي حتى نعرف هذا الراوي منافق أم غير منافق. ده ما أخذ مين؟ ده ما أخذ ابن حزم، واضح هذا الكلام؟ يبقى بيقول إيه؟ هناك منافقون، كمثل لقوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهذا يرد على الصوفية الذين يقولون بأن النبي يعلم كل شيء بعد موته، ده هو في حياته النبي عليه السلام لا يعلم كل شيء، صحيح؟ يعني هناك منافقون النبي عليه السلام لا يعرفهم وهو حي، فكيف وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ الجواب عن ابن حزم بأي شيء؟ طبعا جماهير علماء الحديث ردوا على ابن حزم في هذا، وأيسر الجواب قالوا لابن حزم هل الأصل الصحبة أم الأصل النفاق؟ الأصل الصحبة، النفاق هذا طارئ، هذا عارض، صحيح؟ وهم أفراد ليس هم أصل الصحابة. إذن إذا كانوا هم ليسوا الأصل، إذن يحمل الإبهام على الأصل ولا يحمل على النادر، إذ أن العارض النادر لا يندرج تحت الأصل والعمومات، واضح؟ بذلك الجواب على ابن محمد ابن حزم في هذه المسألة، فهم؟ ذكر هذا الكلام ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، في كتابه العظيم في أصول الفقه، لكن هذا كلام باطل لا يرد على ابن حزم، فهم؟ إذن هذا الإبهام من ضمن الجهالة. لكن الإبهام في السند هذا إيه؟ بغير الصحابة هذا يضعف الإيه؟ هذا يضعف السند، مفهوم؟ لأن احنا عايزين نعرف مين ده، من هو، مفهوم؟ ممكن يكون رجل كذاب، ممكن يكون رجل وضاع. الجهالة قلت قسمان، منها الإبهام، لو قلت بأن الإبهام جهالة إذن اجعلها ثلاثة أقسام، لو قلت بأن الإبهام ليس من الجهالة إذن الجهالة قسمان، فعلماء المصطلح علماء الحديث اختلفوا في هذا، جهالة عين وجهالة حال. ما معنى جهالة عين ومعنى جهالة حال؟ جهل المجهول العين الذي لم يروى عنه إلا راو واحد، لا يروى عن لم يروى عنه إلا راو واحد، واضح هذا؟ مجهول الحال ما روى عنه راويان أو أكثر، ما روى عنه راويان أو أكثر. طيب لاحظ أن كلا الاثنين لم يوثقا، يعني لم يوثقهم إمام من أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم أو أبي زرعة أو البخاري أو إلى آخره، مفهوم هذا؟ إذن لم يوثقا. طيب حتى نقبل حديث مجهول العين، مفهوم؟ ماذا كيف نقبله؟ نقبله بأمرين. الأمر الأول أن يوثق من إمام من أئمة الجرح والتعديل، أبو حاتم مثلا يكون عنه ثقة لا بأس به، أبو زرع البخاري مسلم واضح، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين إلى آخره، يقول هذا فلان لا بأس به، فلان قوي، فلان ثبت، فلان ثقة إلى آخر صيغ التعديل. التوثيق الثاني أن الراوي عنه يوثقه ولكن بشرط أن يكون الراوي من أهل الجرح والتعديل. مرة ثانية، إذن مجهول العين هو من روى عنه إيه؟ راو واحد. مثل مين؟ نوح بن حكيم بتاعنا ده. نوح بن حكيم بتاعنا ده لم يروى عنه إلا راو واحد، هو محمد بن إسحاق. محمد ابن إسحاق، محمد بن إسحاق من طبقة المدلسين، خلاص كده؟ يبقى لم يروى عنه إلا مين؟ محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق ده من طبقة المدلسين. طيب فإذا لم يروى عنه إلا محمد بن إسحاق، يبقى هذا الرجل لا زال في جهالة العين، لازال في جهالة العين، واضح؟ فحتى يقبل وترتفع عنه الجهالة لابد أن يوثق، ويقبل بحديثه بأمرين. الأمر الأول أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، خلاص كده؟ الأمر الثاني أن الراوي عنه اللي هو راوي واحد، راوي واحد فقط الذي روى عنه يوثقه، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي الواحد الذي يروى عنه إمام من أئمة الجرح والتعديل، واضح؟ وإلا فهو باق على جهالة الإيه؟ على جهالة العين. مفهوم هذا الكلام؟ فليس معنى جهالة العين احنا مش عارفين اسمه، مين فلان ده؟ ها؟ لا، نوح بن حكيم هو اسمه نوح بن حكيم، لكن علماء المصطلح لهم تعريف في معنى الايه؟ مجهول العين. مجهول العين الذي ذكرته لك، يعني لم يروى عنه الا راو واحد، وحتى يقبل حديثه لابد من امرين. الامر الاول ان يوثقه امام من ائمه الجرح، واضح هذا الكلام والتعديل. الامر الثاني ان يوثقه من روى عنه، شريطه ان يكون هذا الراوي إمام من أئمة الجرح والتعديل. فهنا ترتفع هذه الجهالة، جهالة العين. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك في أمر الإيه؟ مجهول الحال. لكن هل يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات؟ مجهول العين ومجهول الحال، هل يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات؟ في خلاف عند علماء مصطلح الحديث، ليس هذا هو شأنه الآن، لكن أحببت أن أبين لك إيه؟ سند ضعف، من أين أوتي ضعف هذا الحديث. لذلك أنا ذكرت لك بالأمس أن الحديث إيه؟ الحديث ضعيف، مفهوم هذا؟ لكن هذا الحديث من أين أوتي ضعفه؟ ها؟ جهالة نوح ابن حكيم، واضح هذا؟ فالسند من نوح ابن حكيم، يرويه عن عروة، عن رجل من بني عروة بن مسعود اسمه داود، وقيل هل هو داود بن عاصم، واضح، أم هو داود غيره. ابن القطان يضعف الحديث من جهة نوح بن حكيم، ومن جهة أخرى من هو داود هذا، فهم هذا الكلام، عن ليلى الثقفي. لذلك ذكرت لك أن الحديث ضعيف بهذه العلة، وضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال ثانيا يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب، نعم هذا ذكرنا. ثالثا ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة. هنا إشكال، إن قال قائل إن أبي داود حينما يذكر حديثا في سننه، أبو داود السجستاني صاحب السنن، إذا ذكر حديثا وسكت عنه بعد سرده ولم يعلق عليه، يعلم أن هذا الحديث صالح لاحتجاج به، صالح لاحتجاج به، فهم؟ لكن هذه ليست قاعدة عند أبي داود، هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة مضطردة عند أبي داود، وهذا له أيضا مبحث آخر ليس هذا وقته الآن. وإن قال ذلك أبو داود، لكن أبو داود يأتي في بعض الأحاديث وينقض ذلك، فهم؟ وهذا له مبحث آخر لا عندنا نتكلم فيه إن شاء الله بعد ذلك. ثالثا، ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة؟ قال: يجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها، لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، كما ذكرت لك في كتاب الجنائز ملخص الفقهي، ملخص الفقه للشيخ صالح، أن الأصل في هذا حديث أم عطية. قال رابعا: حكم اتباع النساء للجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد النهي. متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم. لكن ما معنى متفق عليه؟ متفق عليه أولا، هل البخاري ومسلم فقط؟ هذا عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل الحديث على أنه متفق عليه عن البخاري ومسلم، إلا عند أبي البركات جد ابن تيمية، إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد، واضح؟ هل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم رواية مجردة؟ هذا قول. هل متفق عليه يعني اتفق الإمام مسلم والبخاري في هذا الحديث في سنده، يعني روى الإمام مسلم هذا الحديث، واضح، واتفق مع البخاري في نفس في نفس السند، لذلك يسمى متفق عليه. هل متفق عليه في المتن، يعني نفس المتن في مسلم هو نفس المتن في البخاري، مفهوم؟ أم اتفق في المتن والسند هو نفس السند الذي رواه الإمام مسلم، واضح، بهذه الشيوخ، بهؤلاء الشيوخ الذي روى عنهم البخاري؟ هذا أيضا قول، وراجع مقدمة فؤاد عبد الباقي في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال الشيخ صالح الفوزان: النهي ظاهره التحريم، هذا هو الأصل، لأن النهي للتحريم. وقولها لم يعزم علينا، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظ أن مذهب جماهير أهل العلم على أن لم يعزم علينا هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم، قالوا هذا الدليل ليس على أن النهي ليس للتحريم، إنما هو للتنزيه، واضح؟ إنما هذا نهي نهي للتنزيه، واضح؟ وهذا مذهب الجمهور. ابن تيمية رحمة الله عليه قال: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، يعني نهانا النبي عليه الصلاة والسلام بس مرة واحدة، واضح، يعني وكأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رأهن يتبعن الجنائز فقال لا تتبعوا الجنائز مثلا، لأنها قالت نهينا ولم تذكر لفظ الحديث، واضح، وإنما ذكرت الحديث بالمعنى، قالت نهينا ولم تذكر نص الحديث، والرواية بالمعنى جائزة عند جماهير أهل العلم، فقالت نهينا. وفي رواية في المستخرج للإسماعيلي قالت نهانا رسول الله، الرواية دي ترد على ابن حزم، رواية نهانا رسول الله ترد فين؟ ترد على أبي محمد ابن حزم. ليه؟ ابن حزم قال لك نهينا عن اتباع الجنائز، قال ولا ندري من الذي نهاها، وليس هناك حجة إلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ابن حزم ما عندوش قصة قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف، ما عندوش المسألة دي خالص، مفهوم؟ وإن كان لو حققت كلامه، واضح، تجد خلافه مع الجمهور خلافا لفظيا، لكن عندما يذكر قول الصحابي لا يعلم له مخالف عندي الاحتجاج على الغير، الاحتجاج على الغير. يعني بيقول مثلا الشافعية المالكية مثلا بيقولون والحنابلة أن قول الصحابي الذي له علم مخالف يكون إجماعا، فيروح جايب لهم قول صحابي في مسألة هم يقولون بخلافها، فيقول هذا قول صحابي له علم مخالف، ما خدتوش بلي بقى. واضح؟ لا تظن أنه لإيه يحتج به لنفسه، وإنما يحتج به إيه؟ عليهم، لأنهم يعتقدون هذا، فلماذا لم تأخذوا به؟ مفهوم؟ فابن حزم قال لا ندري من الذي نهاها، الله أعلم، وليس هناك حجة إلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظة دي في مستخرج الإسماعيلي على الإمام البخاري تبين أن الذي نهى من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه فائدة المستخرجات. إيه معنى المستخرج؟ هناك مستخرجات على الصحيحين، منها مستخرج الإسماعيلي. معنى المستخرج؟ المستخرج هو أن يأتي صاحب الكتاب كمثل الإمام الإسماعيلي، أن يأتي صاحب الكتاب بحديث رواه البخاري نفس المتن اللي احنا ذكرناه انه هنا تبع الجنائز ولم يعزم علينا، فيجي الإسماعيلي يقول ايه رواية نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أن يروي الرواية التي رواها البخاري لكن بسند الإسماعيلي هو إلى الصحابية، يعني يأتي بإيه؟ بمشايخه هو على هذه الرواية، إما أن يتفق مع البخاري في الصحابي، وإما أن يتفق مع البخاري في السند بخلاف شيخ الإسماعيلي. يعني الإسماعيلي مثلا يروي مثل يكون مثلا إيه حدثنا مثلا يزيد مثلا أو ابن أبي عروبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال، البخاري يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر صحيح ولا لا؟ أن النبي قال نفس الحديث بنفس السند، لكن جابوا الإسماعيلي منين؟ من شيخه هو عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى أتى به من سند إيه؟ من سند آخر. هذا ينفع جدا. ليه؟ لأنه تجمع بجمع الروايات تخرج بالحكم بمثل هذا الذي ذكرنا. فجاء الإسماعيلي بسند آخر لكن اشترك مع البخاري في إيه؟ في الصحابية اللي هي أم عطية. واضح؟ فبين لنا فائدة جلية جدا، ألا وهو أن الذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ولو لم يكن ليس هناك هذه الرواية نهانا رسول الله، فهذه من حكم الإيه؟ لا حكم الرفع، لا حكم الرفع. فإذا سمعت أو قرأت كلمة وهذا في مستخرج الإسماعيلي، اعرف يعني كلمة مستخرج عند علماء الحديث. يقول ابن تيمية رحمه الله قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم. يعني تأكيد النهي، عدم وجود تأكيد النهي لا ينفي التحريم الأول، إذ أن الحكم التكليفي يثبت بإيه؟ أجيبه، حكم التكليف يثبت مرة واحدة فقط. يعني محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا 100 مرة عن هذه المسألة حرام أم مرة واحدة تكفي؟ مرة واحدة تكفي. صحيح؟ إذن لم يؤكد النهي ولم يعزم على النهي، هذا لا ينفي الإيه؟ لا ينفي التحريم. قال ابن تيمية وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي لا في ظن غيره. الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا في ظن غيره. إشكال، وأين قاعدة كتاب وسنة بفهم السلف الصالح؟ اللي درس معانا هنا يعرف بقى يرد على الكلام ده. فين كتاب وسنة فهم السلف الصالح؟ هو ابن تيمية بينقض القاعدة ولا ايه؟ احنا ذكرنا المسألة دي هنا واشبعناها بحثا في المنيب، وليه محاضرة من ساعتين اسمها الفارق، تجدها في على الموقع، اسمها الفارق بين قاعدة الحديث حجة يثبت بنفسه وبين قاعدة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ماذا تقول الكتاب والسنة هنا بفهم السلف الصالح؟ يكون الفهم هنا حجة، ومتى هنا لا يكون حجة؟ تعرف محمد ذكرناها. عايز كلام مجمل بقى مختصر بقى عصارة الكلام اللي احنا ذكرناه. لو أن كلام النبي لا يحتمل إلا معنى واحد فهنا تأتي القاعدة إيه؟ الحديث حجة بنفسه ولا حجة في كلام غيره. صحيح؟ اثنين، لو كان كلامه عليه السلام يحتمل أكثر من معنى واضح وقال الصحابة هذا المعنى هو المراد فهنا تأتي القاعدة الحديث ها؟ كتاب والسنة بفهم إيه؟ فالحديث يحتمل واحد واثنين وثلاثة، يأتي الصحابة يقول لك لا ده المراد منه رقم واحد فقط، يبقى هم أعلم بهذا مننا إذا نذهب إليه. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل ما ذكرت لك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، هل التفرق بالأبدان أم التفرق بالأقوال؟ يعني تاني أنا مثلا ببيع لمحمد سيارة، خلاص؟ فمحمد أتى عندي فقلت له السيارة دي هتعمل مثلا 100,000 جنيه، فقال لي طيب 100,000 جنيه هم خلاص كده اشتريت السيارة؟ اه اشترينا السيارة. قلت له طب لا اقعد معنا بس نتعشى وناكل ونشرب شاي والكلام ده، مفهوم؟ فضلنا قاعدين. بعد كده جاله هو تليفون فبيقول لي والله احنا محتاجين الفلوس دي عشان عايزينها في كذا وكذا، فبيقول لي والله انا عايز 100,000 جنيه، أنا مش هاخد البيعة دي. انتبه، هل البيع تم بمجرد التفرق بالكلام أم البيع لم يتم لأن التفرق بالأبدان لازم هو يفارقني وأنا أفارقه؟ يبقى الكلام يحتمل إيه؟ يحتمل معنيا، صح كده؟ يحتمل معنيا. طب إحنا عايزين نعرف إيه المعنى المراد، لذلك أبي حنيفة أتوا مالك قال لك المقصود بتفرق الأقوال، طالما اتفقوا على الكلام خلاص انتهت المسألة وتم البيع. الشافعي وأحمد وابن حزم قالوا لا، إنما التفرق يكون بالأبدان، ده لسه قاعدين، طالما لسه قاعدين يبقى إيه؟ البيع لسه ما تمش. ممكن أقول له أنا هات العربية، ممكن يقول له هات الفلوس، وجب عليك أنك ترد له الفلوس، واجب حتى لو كتبت عقد تقطعه ملوش أي لازمة، خلاص كده. طب إحنا عايزين نعرف ما هو المراد. ابن عمر راوي الحديث، واضح الكلام؟ ابن عمر هو راوي الحديث، فكان ابن عمر في صحيح مسلم إذا باع أو اشترى يقوم من مجلس البيع. يعني مثلا إيه، أنا بعت لمحمد العربية دي خلاص خدت الفلوس، طب بعد إذنك يا محمد بس هوصل مشوار وهاجي لك تاني، خلاص. فكان ابن عمر يفعل هكذا، يفارق المجلس فيذهب إلى أمر ما ثم يأتي بعد ذلك يقول اجلس نتحدث إذن. ليه؟ لأن يعرف أن البيع هو بمفارقة الإيه؟ قال ابن حجر وهذا عليه إجماع الصحابة. يبقى الصحابة إيه؟ إجماعهم على مفارقة الأبدان. قال ابن حزم وهذا عليه إجماع التابعين إلا رواية عن شريح القاضي وأظنها لا تصح عنه. يبقى دي إجماع الصحابة وإجماع مين؟ التابعين، ويكفينا إجماع الصحابة. يبقى هنا المراد من البيعان بالتفرق بالأبدان ولا الأقوال؟ بالأبدان. يبقى هنا الحديث بفهم الصحابة، ما تجيش تقول الكلام عام بالتفرق أو الأبدان، ده كلام عام يشمل الأبدان يشمل الأقوال، ما ممكن أبيع له وتفرق بالقول، ممكن أبيع له تفرق بالبدن. أقول لك لا، هتحتج بالعموم هنا ها على عمل لم يجري عليه عمل الصحابة بدعة، لأن عمل الصحابة في الحديث أن التفرق بالأبدان ليس بالأقوال، إذن ينبغي المصير إليه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، مفهوم؟ أما إذا كان الحديث لا يحتمل إلا معنى واحد أهو مثلا هذا، نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز، ده يحتمل معنى واحد ولا أكثر؟ معنى واحد. لذلك ابن تيمية هنا قال لك ايه، اقرأ الكلام تاني، والحجة في قول النبي لا في ظن غيره. لو ما فهمتش القاعدة دي هتسيء الظن بابن تيمية، اذا هو ابن تيمية لا يأخذ بفهم الصحابة ولا ايه؟ واضح الكلام كده؟ اذا بكلا القاعدتين، تعرف القاعدتين اللي انت خدتهم في دقيقة ونص دول، والله سففت التراب في كتب الأصول في هذه المسألة. شوف، سفيت التراب في كتب الأصول القديمة والحديثة عشان كلا القاعدتين، وجمعت أقوال أهل العلم في هذه المسألة والتفريق بينهما، لأن عدم التفريق بين كلا القاعدتين يحدث خلل أو تسيء الظن في الصحابة. لأن الشيخ صالح الفوزان بيقول بهذا أيضا، ما هو بيقول بأن النهي للتحريم. طب هل الشيخ صالح الفوزان لا يقول بفهم السلف الصالح؟ واضح الكلام هذا؟ لذلك فرق بين كلا الإيه؟ بين كلا القاعدتين. ذكر الكلام ده السمعاني في قاطع الأدلة، وابن القيم في إعلام الموقعين، وأبو محمد بن حزم وابن تيمية في عدة مواضع، لكن هذه إيه؟ خلاصتها. لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أعفو اللحى، اتركوا اللحى، أرخوا اللحى، كلمة أعفو تحمل إيه؟ معنيين، التكثير أو الترك. حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا السراء والضراء، عفوا يعني كثروا. فبين ابن عمر أن المراد منه هو الإيه؟ التكثير ليس الترك، حينما أخذ بقبضة اللحى وأبو هريرة وجابر إلى آخره. إذن افهم الفارق بين كلا الإيه؟ بين كلا الأمرين. خامسا، تحريم زيارة القبور على النساء. إذن اتباع الجنائز هذا الراجح فيه إيه؟ الراجح فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة. فهم هذا؟ خامسا، تحريم زيارة القبور على النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لعن زوارات القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياح، لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر. إبراهيم النخعي، ذكرت أثرا في مصنف نبي شيبة، قال إبراهيم النخعي رضي الله ورحمه الله تعالى، وهو من أصحاب المسعود، قال: كانوا، وكثير من أهل العلم يقول إذا قال إبراهيم النخعي كانوا يرفعها إلى الصحابة. واضح، لأنه صاحب من؟ عبد الله بن مسعود. ومنهم من قال كانوا إنما يرفعها إلى كبار التابعين، لكن عند الاحتجاج إنما يرفعه إلى الصحابة إلا إذا جاءت قارنة بين أنها من التابعين، كبار التابعين. قال: كانوا إذا سعي بالجنازة كانوا يغلقون على النساء الأبواب. كانوا يغلقون على النساء إيه؟ كانوا يغلقون على النساء الأبواب. وكما جاء في حديث آخر: فإن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت. وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك أي زيارتها للقبور من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى من مجموع الفتاوى. إذن هنا ابن تيمية رحمة الله عليه إنما نهى المرأة من زيارة القبور لعلة ماذا؟ أن المرأة تجزع، وأنها ستبكي، وأنها ستنوح وتولول وإلى آخره. لكن هذه المسألة الراجح فيها بضوابط أن المرأة لها أن تزور المقابر، لها أن تزور المقابر، وهذا رجحه طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني من المحدثين، لكن تزورها بضوابط. أما أن تزورها، لأن الكلام أولا عام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. وكلمة زور القبور هذا كلام عام يشمل الرجال ويشمل النساء، ولكن الزيارة هنا وضعها النبي لعلة منصوصة، فإنها تذكركم الآخرة. واضح هذا؟ الأمر الثاني أن المرأة كما ذكر هذا ابن أبي عاصم في اعتقاده وكذا عند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقابر فوجد امرأة تبكي، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني يعني خليني في حالي سيبني أنت. قال وما كانت تعرفه أنه رسول الله، ما كانت تعرفه، فلما قيل لها إنه رسول الله قالت فذهبت إلى بيته مهرولة. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني خليك في حالك مش دعوة بيه، ما كانت تعرفه. قالت فما وجدت عنده بوابين، واضح؟ فقالت يا رسول الله والله ما كنت أعرف، فقال إن الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث إذن النبي هذه امرأة كانت فين؟ في المقابر، ولم ينهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بأن المرأة لا تزور القبور عللوا هذا الحديث بعدة أعليل بعدة علل، لكن علل كما يقول الشيخ ابن عثيمين علل عليلة، علل عليلة يعني لا تقوم بالغرض، واضح؟ فإن النبي عليه السلام لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكان يقول يا امرأة لماذا تأتي للمقابر، فإنه لا يجوز. ثالثا ثبت عند الإمام أحمد أيضا في مسند عائشة أنها أتت من عند البقيع وكانت في زيارة أخيها، فقيل لها ألم ينهى رسول الله عن ذلك، فقالت نهى ثم أذن، وفي رواية ثم رخص، واضح؟ نهى ثم رخص. إذن هذا حديث صريح في ذلك. رابعا إن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، فيقال على تصحيح الحديث وتحسين أو تحسينه، فإن زوارات على وزن فعلات يعني الحكم اللعن مقرون بكثرة الزيارة، لذلك هذه من الضوابط أنها لا تكسر أمر الزيارة، لأن هذا يلجي إلى أنها تخرج من البيت كثيرا، وهذا يلجي أنها يعرضها إلى الخلطة بالرجال كثيرا، لذلك ما ينبغي أن تخرج وتزور المقابر إلا بهذه الضوابط. الضابط الأول ألا يكون محل سفر لأنه يحتاج إلى محرم. الأمر الثاني أن يكون بالثياب الشرعي النقاب، واضح هذا؟ الأمر الثالث ألا يكون بخلطة رجال أجانب، واضح هذا؟ الأمر الرابع يا عمرو معانا ولا مع صابعك؟ الأمر الرابع هذا هو ألا تكسر إيه؟ ألا تكسر من هذه الزيارة. الأمر الخامس أن تذهب لهذه العلة المنصوصة فإنها تذكر الآخرة. وأنت إذا وجدت وضعت هذه الضوابط ستقول بأن المرأة لا تزور المقابر أصلا. لماذا؟ لأن هذه الضوابط غير إيه؟ غير موجودة عند أكثر المسلمات. فهم هذا؟ لكن إذا وجدت هذه الضوابط فنعم إذن. سادسا تحريم النياحة وهو رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد وندف الشعر. سبتنا المين هتروح فين وتسيبنا؟ مفهوم؟ العيال هيروحوا المين؟ طب مش عارف ايه؟ طب مين اللي هيأكلنا؟ مين اللي هيشربنا؟ مفهوم؟ وتسويد الوجه وخمشه يعني بالأظافر هكذا تنشر شعرها وتفعل هكذا، هذا كله من ضعف الإيمان. جزعا على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر، وذلك حرام وكبير، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وفيهما أيضا أي في البخاري ومسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وتبريء النبي عليه السلام أن يتبرأ النبي عليه السلام من معصية أو ليس منا، علم أن هذا المقرون به إيه؟ معصية، وقد تكون كبيرة والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. لاحظ أن هذا كلام عام، احنا ذكرنا أن من الأصول أن خطاب الذكور يدخل فيه الإناث، وأن خطاب الإناث إذا جاء بخطاب الإناث يدخل فيه أيضا الذكور إلا عند القرينة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين خلافا للشافعي. إذن الإجماع على أن الخطاب للذكور إذا جاء فيدخل فيه، يدخل فيه النساء. زوروا القبور، واضح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم؟ رجلان تحب في الله، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم إيه؟ رجلان تحب في الله، أما يدخل فيهم امرأتان؟ بالإجماع يدخل فيهم امرأتان، مفهوم هذا؟ هذا بإجماع الأصوليين. اختلفوا إذا جاءت الصيغة للنساء هل يدخل فيه حكم الذكور أم لا؟ الشافعي يقول لا. ذكر ذلك الزركشي في كتاب البحر المحيط، شوف اسمه ايه، بحر، مش بحر بس، ومحيط، شوف الاسم، بحر ومحيط. الزركشي كان إمام من الشافعية، وكان طالب صغير بس كان نبيه جدا، فلما وجد الناس منه نباهة أوقفوه على طلب العلم، قالوا أنت لا تعمل ولا تفعل ولا تفعل أي شيء، إنما أنت مفرغ لطلب العلم، وكل ما تريده سيؤتاك، واضح؟ صار الزركشي. كتاب البحر المحيط ده الزركشي بيقول لك لخصته من 200 كتاب في أصول الفقه، يعني الكتاب ده الزركشي لخصه من إيه؟ 200 كتاب في الأصول، 200، يعني 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 و120 و130، 200 كتاب في الأصول لخصهم، عشان كده سماه الايه؟ البحر المحيط. الزركشي ذكر الكلام ايه؟ ذكر هذه المسألة، وحتى وإن كان شافعي لكن ما بتعصبش في الأصول الشافعية، ممكن يرد عليهم. الشوكاني في إرشاد الفحول أكثر كتاب الزركشي واخده منه، نقله منه، واضح هذا الكلام؟ ويحيل إلى الزركشي، يقول لك انظر البحر المحيط للزركشي، أفضل كتاب في علم الأصول مع الإحكام لابن حزم في الأصول أيضا، السمعاني في قواطع الأدلة، الزركشي برضه كده. البحر المحيط ده بقى حاجة، يعني إيه حاجة كده بحر. فالزركشي ذكر كلام الشافعي في هذه المسألة، أن الخطاب إذا جاء للإناث يدخل فيه أيضا إيه؟ لا يدخل فيه الذكور، لكن خالفهم في ذلك، قال لك لا يدخل فيه أيضا إلا إذا جاءت القرينة تبين أن هذا للنساء فقط، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك مثلا إذا فهمت هذا الأصل يحد لك إشكالات كثير، ويوسع عندك الأفق في العلم الشرعي، يوسع عندك الأفق في العلم. يعني مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكن، فقال إذا أحسن إليكن الدهر كله قلتم ما رأيتم من خير من قط، فقال تكفرن، كنا لما يا رسول أن أكفر بالله، قال تكفرن العشير. تكفرن العشير هذا خاص بالنساء، يشوف الخطاب هو للنساء يدخل فيه إيه؟ شوف أنت فهمت الأصل، هيوسع عندك ليه؟ الأفق في العلم. إذن ممكن الرجل أيضا يكون عنده كفر العشير ويلج في هذا الحديث أيضا، صحيح كده ولا لا؟ يلج في هذا الحديث أيضا، ممكن يكفر العشير. ما العلة؟ كيف أعرف؟ أن تحسن إليه المرأة ثم بعد ذلك إيه؟ هو يكفر إليه، يكفر هذا الذي عنده، يدخل في هذا الحديث أيضا. لماذا؟ لأن خطاب الإناث يدخل فيه خطاب، فكل حديث يأتي في للنساء بنهي ما أو بأمر ما، واضح عندك القاعدة، احمله أيضا على إيه؟ على أمر الرجال، فهم إلا إذا جاءت القرينة أنها تخصص لمين؟ تخصص للنساء فقط. هذا يوسع عندك الإيه؟ يوسع عندك المدارك، يوسع عندك المسائل. وقال أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. طب إذا جاء رجل ينوح ويشك الجيوب يدخل فيه ولا لا؟ يدخل فيه، صحيح. والمستمع أي الذي تقصد سماع النياحة وتعجبها، يعني يعجبها صوتها عندي مثلا، الصويت والنياحة يعني. فيجب عليك أيها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة، وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا لسيئاتك وزيادة في حسناتك. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الشيخ صالح: نعم، يجوز البكاء الذي ليس معه نياح ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره، لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب، وأيضا هو مما لا يستطاع رده، فكان مباحا وقد يكون مستحبا. إذن البكاء جائز، النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، لكن هذا جائز، أما المحرم وهو الإيه؟ وهو التسخط والجزع. قال: أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. يقول: صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا من ضمن إيه؟ من ضمن الإجماع، إجماع الأصوليين على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده وما يؤكده. ومعنى كتب فرض، فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض، فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها، وقد تحيض وهي في سن التاسع. إذن هناك أمارات للبلوغ، ما هي؟ أولا نزول المني، ظهور شعر العانة عند الجمهور خلاف الأحناف، بلوغ 15 عاما، تزيد المرأة بنزول دم الحيض، فإذا نزل دم الحيض عليها صارت مكلفة بالإيه؟ بالتكاليف الشرعية. قال: وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حين ذاك فلا تصوم ظنا منها أنها صغيرة، يعني بعض البنات فعلا حقا ينزل عليها دم الحيض في 9 مثلا من عمرها، والأب والأم والبنت يظنون جميعا أنه ليس عليها إيه؟ ليس عليها صوم. مفهوم؟ لا، ليس عليها صوم. هذا يقولون إيه؟ ليس عليها صوم، هذه المرأة هذه ما زالت صغيرة، فيحكمون عليها بالإيه؟ بالسن، وما يدرون أن هذه علامة من علامات الإيه؟ من آكد علامات البلوغ عند المرأة. مفهوم؟ فهم جهال بالحكم هذا، هذا واقع يقع كثير من النساء. قال: ولا يأمرها أهلها بالصيام. وهذا تفريط عظيم بترك ركن من أركان الإسلام، ومن حصل منها ذلك واجب عليها قضاء الصوم. يعني من حصل منها ذلك، يعني إذا لم تصم واجب عليها الإيه؟ واجب عليها القضاء، واجب عليها قضاء الصوم الذي تركته من حين بداية الحيض بها، ولو مضى على ذلك فترة طويلة، لأنه باق في ذمتها. يعني لو أن المرأة مثلا أبوها مثلا، فأبو عرام أبوها مثلا إيه قال لك: لا أنتم متشددون، هذا غير صحيح، واضح هذا غير صحيح، هذه المرأة ليس هذه البنت عندها 9 سنين ليس عليها صوم، مفهوم هذا الكلام، وإنما تصوم عند 12 سنة أو 15 سنة، تركت مثلا 7 سنين صيام، مفهوم. البنت والأم والأب عيلة جهلة كلهم، لا يعرفون الحكم الشرعي في هذا الباب، مفهوم. طيب، هم يأسمون على عدم طلب العلم، لكن هم يعتقدون ذلك، يعني ده ما عندهمش حتى فكرة ان ممكن نسأل ولا ما نسألش، لا هم ايه يعتقدون ذلك، هذا في فطرتهم، واضح ان المرأة هذه البنت ما زالت صغيرة، اما بقى تكبر يبقى ايه؟ يبقى تصوم، مفهوم. فهم جهال بايه؟ لا، مش بالحال، ده بالحكم، فرق بين جهل الحكم وجهل الحال. خلاص كده. طيب، الشيخ صالح بيقول ايه؟ بانها تقضي ما فات من السنين. دي مسألة يا جماعة، مسألة أصولية في غاية الأهمية. هل المسألة دي اختلف عليها الأصوليون على 3 أقوال؟ هل يثبت الخطاب أي خطاب التكليف على المكلف قبل السماع، هل يثبت خطاب التكليف للمكلف قبل الإيه؟ قبل السماع. يعني إيه قبل السماع؟ قبل السماع يعني قبل بلوغ الحجة، واضح؟ هناك حكم للصيام للمرأة إذا بلغت المحيض، ده حكم، وهذه المرأة بلغت المحيض صارت مكلفة، لكن هي ما تعرف، ما سمعت، هذه جاهلة، هذه إيه؟ هذه جاهلة، مفهوم؟ هل يثبت في حقها الخطاب فصارت مكلفة؟ إذن وجب عليها إيه؟ أن تقضي الماضي. لاحظ أولا أنهم مع أنهم اختلفوا على ثلاث أقوال، لكن اتفقوا على أنها لا تأثم، اتفقوا على أنها إيه؟ لا تأثم، مفهوم هذا؟ رجل مثلا أسلم في مكان ما ولم يدري حكم الصلاة، لا يدري حكم الصلاة، كمثل النجاشي مثلا، ابن تيمية في منهج السنة في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقول النجاشي ما كان يعرف القبلة أصلا، مفهوم؟ ما كان يعرف أحكام الصلاة. رجل أسلم في مكان بعيد ما يدري الحكم الصيام، ما يدري الحكم، جاهل مثلا، هل يثبت في حقه الخطاب قبل السماع قبل بلوغ الحجة أم لا؟ اتفقوا على أنه لا إيه؟ لا يأثم، واضح الكلام؟ لكن اختلفوا هل واجب عليه القضاء أم لا، مفهوم هذا؟ منهم من قال بل واجب عليه أن يقضي، واجب عليه أن يقضي، ومنهم من قال بأنه لا يجب في الابتداء، لا يجب في الابتداء. يعني إيه لا يجب في الابتداء؟ يعني مثلا لو أن الحكم هذا ما نزل بعد، الحكم ما نزل بعد، ثم بعد ذلك الحكم نزل وهو لا يدري لا يعرف وهو ماضي على الأصل الأول، مفهوم هذا الكلام؟ فهل يكون بذلك ثابت في حقه؟ يقول نعم يكون ثابت في حقه إذا إيه؟ إذا نسخ الحكم. قول الثالث وده اللي رجحه ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الذي عليه ابن حزم، وهذا الذي عليه كثير من الأصوليين، على أن الخطاب لا يثبت في حق المكلف قبل السماع، وده اللي رجحه من المحدثين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن الخطاب لا يثبت في حق إيه؟ في حق المكلف قبل السماع، وهذا عليه أدلة كثيرة. ابن تيمية له عدة مباحث كثيرة في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، استللت لك منها مسألة واحدة فقط، فيقول رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال في صفحة 28 في دار طبعة دار الوفاء، يقول والأظهر أنه لا يجب، يعني بتكلم في مسألة ثم قال وأصل هذا، يعني بتكلم في مسألة ثم قال إيه وأصل هذا، يعني هذه المسألة التي اختلفوا فيها لها أصل، مفهوم؟ شوف ده ده, ده 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 العلم، هذا هو العلم، يقول وأصل هذا، العلم هو أنه يسلمك إلى أصل المسألة، لأنك إذا لم تعرف أصل المسألة ستتيه وتصير حيرانا، مفهوم؟ مرة تقول طيب خلاص، إما أن تقلد تقول خلاص أنا هذا قول عالم إذن عليه القضاء. ابن تيمية رحمة الله عليه ليست هذه عادته، في كثير من المسائل يقول لك إيه وأصل هذه المسألة اختلفوا في هذا الأصل، أن الأصل كذا، فإذا علمت الأصل خلاص تجعل عليه كل الإيه كل المسائل الفرعية. قال وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ ثلاث أقوال، مفهوم؟ ثم قال إيه ورجح، قال والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك. ليه؟ قال ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى لأنذركم به ومن، وهذه المرأة لم يبلغها شيء، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه المرأة لم يبلغها حكم الرسول، لأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل الحجة بشخص الرسول أم بما يحمله من الرسالة؟ بما يحمله من الرسالة، وهذا رد على التكفيريين حينما يقولون ليس هناك عذر لأن الرسول قد بعث، الرسول بعث خلاص انتهت المسألة، فإذا بعث الرسول انتهت المسألة، فيقال لهم هل الحجة قائمة بذات الرسول أم القائمة بالرسالة التي يحملها الرسول؟ بالرسالة التي يحملها الرسول. واضح؟ ولقول تعالى لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يقول ابن تيمية: ومثل هذا في القرآن متعدد. بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول. ومن علم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثير مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. ثم قال: وهذه سنة رسول الله المستفيضة عنه في أمثال ذلك. يعني ابن تيمية يقول لك إيه؟ بأن هذه سنة إيه؟ مستفيضة عن الرسول عليه السلام، يعني مشهورة كثيرة. فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابي ظنوا أن قوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، كما في حديث من؟ من؟ حاتم. ها؟ قال: فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره به. صحيح ولا لا؟ وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم يصل عمر حتى أدرك الماء، وظن عمار أنه بالتراب يصلي إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة، وظن أن الغسل كما أنه إسباغ الماء على الجسد فالتيمم برضه إسباغ التراب. واضح؟ فجعل عمار يأتي يمينا ويسارا ويمرمغ نفسه فين؟ في التراب عشان يشبع برضه يسبغ الجسد بالتراب. ابن حزم بيقول لك: وهذا دليل على بطلان القياس، لأنه حينما رجع إلى النبي عليه السلام عمار عمل قاس. صحيح؟ لما رجع إلى النبي عليه السلام النبي عليه السلام أوقفه على النص، قال: وهذا يدل على بطلان العلة المستنبطة، وإنما الحكم يقف على النص الشاهد. ولم يأمر واحد منهم بالقضاء، يعني لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارا أن يقضي الصلوات الماضية لأنه كان ما يدري، ولم يأمر عمر أن يقضي الصلوات أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء عمر ماذا أمره؟ قال: إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا، وعلمه التيمم ولم يأمره بليه؟ بالإعادة. قال: وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبا لم يصل ولم يأمر بالقضاء، هذا حديث عند أحمد وبداود، بل أمره بالتيمم في المستقبل. وكذلك المستحاضة قالت: إني استحاض، حديث حمنة بنت جحش، قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم. إذن تركت الصلاة وتركت الصوم ظنا منها أن الاستحاضة كالحيض. مفهوم؟ لا، هي تعرف أنه استحاضة لكن تظن أن أحكامك أحكام الحيض، لأنها قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ولم يأمرها بقضاء ما مضى. ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم، فقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين، ولم يأمره بإعادة الصلاة. صحيح؟ حينما عطس أحد القوم فقال: رحمك الله. ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة، حديث مين؟ حديث عائشة في الصحيحين، قالت: فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي عليه السلام زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول. في رواية خارج مسلم عند في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني قالت: إلا المغرب إنه ثلاث ركعات. مفهوم؟ الشاهد هنا لما هاجر النبي عليه السلام إلى المدينة زيد في الحضر وتركت صلاة السفر الأول. أنت تعرف معي أنه كان هناك أناس في الحبشة مهاجرون، صحيح ولا لا؟ وبالطبيعي جدا أنه ليس هناك وسائل سريعة حتى أخبرهم بأن الصلاة قد زيد فيها، إذن سيصلهم الحكم بعد مدة، وهذه المدة سيصلون فيها الصلاة ولم يأمرهم النبي بالقضاء. صحيح ولا لا؟ لأنهم ما كانوا يدرون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام. وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى مكة قبل الهجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، وكانوا حينئذ يستقبلون الشام بيت المقدس. صحيح؟ فلما ذكر لهم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمره باستقبال الشام ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. وأنتم تعرفون قصة استقبال القبلة حينما ذهب رجل إليهم فقال والله الذي لا إله غيره فقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه إيه؟ تجاه البيت الحرام. قال فاستداروا جميعا ولم يستأنفوا الصلاة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى. وثبت عن في الصحيحين وذكر إيه أدلة كثيرة. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال الأعرابي في المسيء في صلاة صلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في الصلاة، فعلمه الصلاة المجزية ولم يؤمره بإعادة ما صلى قبل ذلك، لأنه قبل ذلك قبل أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه كان يصلي بهذه الهيئة، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد تلك الصلوات الكثيرة جدا في الأيام والأسابيع والشهور التي كان يصلي فيها، مع قوله ما أحسن غير هذا، لأن الصحابي قال والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هو ده اللي أنا بصلي، واضح؟ فعلمني. وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مخاطب بها، والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة، ووقت الصلاة باق. ومعلوم أنه لو بلغ الصبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء، لا قضاء. قال الشيخ آخر المبحث، قال فهذه نصوصه صلى الله عليه وسلم في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل في من ترك واجباتها مع الجهل، فهم هذا الكلام إلى آخر إيه؟ إلى آخر بحثه رحمة الله عليه. إذن القاعدة، هل يثبت في حق المكلف التكليف قبل السماع؟ يبقى لو واحد جالك قال لك أنا بنتي ظلت ثلاث أربع أعوام لم تصلي، لم تصم مثلا إلا رمضان، وكان ينزل عليها دم النزيف وما كانتش بتصلي، فاكر أن ده إيه؟ هو دم الحيض، تقول له تقضي ولا تقول إيه؟ لا لا تقضي، خلاص هذه انتهت، تقول إيه؟ لا لا تقضي، لأنه لا يثبت في حقها. لماذا؟ لأنها ما سمعت، لأن التكليف لابد له من شروط: قادر، عالم، عدم وجود المانع. فهو قادر لكن غير عالم، إذن لا يثبت في حقه التكليف. الشيخ ابن عثيمين في شرح منظومة أصول الفقه ذكر أيضا هذه المسألة، والزركشي في البحر المحيط قال وهذا شرط، وهذا الشرط في جميع المناهي. هذا إيه الشرط؟ يعني أمر العلم، يعني في أمور جميع التكليف، يعني ينبغي أن يكون عالما. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال في هذا، قال ولا يلزم من أمر المكلف أن يقضي ما مضى إذا كان جاهلا بالأحكام الإيه؟ بالحكم التكليفي. حتى ذكر مسألة المرأة الحائض، المرأة التي بلغت الصيام وبلغت الحيض ومع ذلك ما صامت، قال لا يثبت في حقها شيء. لماذا؟ قال لأنها ما كانت تدري. قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. قال هذه قاعدة مهمة جدا، وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ هل تلزم الشرع قبل العلم بها؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال تلزم في الأصول ولا تلزم في الفروع، منهم من قال وذكر ثم قال والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل الإيه؟ قبل العلم. قال والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها، وقد دل على هذا أدلة عامة وخاصة، وساق إيه؟ أحاديث التي ساقها من؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. وكأن المبحث أنت لو قرأته كأنه مستل من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوب وليس عنده من يسأله فلا قضاء عليه بلا إشكال، وكثير ويكثر هذا في النساء يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد إيه 15 سنة. فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الشيخ بيسأل هل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب إيه؟ أجيبه. أحمد بيقول لا. أعمل فيه طيب. أعمل فيه. الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ تاني. بيقول بعض النساء يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد 15 سنة. أنا لسه صغيرة عند 15 سنة بقى إيه أبقى إيه أبقى صوم يعني. فهل نطبق هذا على القاعدة؟ يعني هل نقول بأن هذه المرأة لا يثبت في حقها الخطاب لأنها كانت جاهلة، أم نقول يثبت في حقها الخطاب وهي جاهلة؟ لا يثبت في حقها الخطاب لأنها كانت جاهلة. لذلك الشيخ بيقول إيه؟ الجواب نعم نطبقه على القاعدة. هو نفس كلام الشيخ صالح الفوزان، لكن الشيخ صالح الفوزان قال إيه؟ لا عليها الإيه؟ عليها القضاء. الشيخ ابن عثيمين يقول لك إيه؟ لا ليس عليها القضاء. أنت عرفت منزع المسألة، أصلها من أين؟ أصلها مما مضى. واضح هذا؟ يصبر حتى من. قلت لك في أول الأمر، في أول الكلام قلت إذا كان لم يتعلم فهو آثم على طلب عدم الإيه؟ على عدم العلم. آثم على عدم العلم. هذا عموم أصلا أن كل ما لم يتعلم هو آثم على عدم طلبه، لكن هو في هذه المسألة لم يطرأ أصلا في ذهني شيء. البنت مثلا تكون في ابتدائي، في 5 ابتدائي، ونزل عليها دم الحيض، مش هتصوم؟ تصوم ايه؟ يقول لك هتصوم ايه؟ دي في 5 ابتدائي لسه، دي لسه بنوته صغنن. يقول لك دي 5 ابتدائي هنصومها من دلوقتي مع انها نزل عليها دم الحيض. البيت كله مفهوم ظن ايه؟ ظن هذه المساله. واضح؟ يعني لم يطرأ عليه حتى شك ان هذه المساله طب ممكن يكون مختلف فيها، طب ممكن مش عارف، لم يطرأ عليه شيء مطلقا. لذلك الشيخ قال نطبقه على القاعده ونقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء، يعني لم يطرأ عليها إيه؟ في ذهنها أبدا أنه واجب. قال فإننا لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. واضح هذا الكلام؟ الشرع لا يلزم قبل العلم. هذه مسألة طويلة ولكن هذا خلاصتها. صبرين معي؟ ها؟ طيب. الشيخ يقول من يجب عليه صوم، من يجب عليه رمضان؟ قال إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيام، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخرى. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة إيه؟ من أيام أخر. كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام، أو مريض مرضا مزمنا يعني لا يرجى برؤه، بما يسمى عند الأطباء المرض المزمن، يعني هذا لا يرجى برؤه عندهم. واضح؟ من رجل أو امرأة لا يرجى ارتفاعه يعني عنه في وقت من الأوقات، في رجل أو من رجل أو امرأة، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن الشيخ هنا احتج على أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو المريض مرضا مزمنا عليه أن يطعم عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين. هذه المسألة مختلف فيها معايا وحيد، مختلف فيها على كم قول؟ على 3 أقوال. واضح؟ الجمهور على أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم، أن يطعم عن كل يوم مسكين، مفهوم؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو المريض المرض مزمن. الإمام مالك يقول يطعم ولكن لا يقول بالوجوب، لا يقول بالوجوب. واضح؟ ابن حزم رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين جميعا يقول بأن هذا الرجل الشيخ الكبير المرأة الكبيرة المريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا غير مكلف، لأن احنا ذكرنا أن شروط التكليف ثلاثة: القادر، العلم، قادرا عالما، عدم المانع، صحيح ولا لا؟ فإذا كان هناك قدرة وعلم وعدم مانع صح الفعل. فإذا كانت عنده العلم يعلم أن شهر رمضان واجب عليه، لكن ليس عنده قدرة، هذه القدرة إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. مقيدة يعني مثلا هو مريض النهاردة، مش هقدر، أنا مريض جدا ما أقدرش أصوم، لكن هذا عليه القضاء، لذلك الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هم يومين هيعياهم كده وبعد كده يقضيهم بعد رمضان. لكن هناك عدم القدرة مطلقة، فهذا ما يستطيع، هذا رفع عنه الإيه؟ رفع عنه التكليف إذن بهذه الآية. ثانيا أن لا يجوز، أن الأموال معصومة بالكتاب والسنة والإجماع، الأموال معصومة، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حجة الوداع في صحيح مسلم، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. لذلك الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولوا جميعا بأنه لا زكاة في الخضروات، لا زكاة في الخضروات. ليه؟ قالوا لأنه ليس هناك نص فيها، ليس هناك نص فيها. كان بيجيب هذا الشوكاني وابن حزم لهم على مسألة زكاة عروض التجارة، لما قال بعض الشافعية والمالكية والحنابلة بأن زكاة عروض التجارة لأنه حق للفقير، فقالوا أنتم لا تقولون بخروج زكاة الخضروات، فلماذا لا تخرجونها؟ هو جوابكم هو جوابنا، لأنكم ستقولون ليس هناك نص، فنقول أيضا زكاة عروض التجارة ليس فيها نص. ولو قلتم في زكاة عروض التجارة لأن الفقير، فقولوا أيضا في الخضروات للفقير. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الأموال معصومة، لا يجوز أن أخرج من جيبك جنيه واحد إلا بإيه؟ إلا بنص. وأنت تعرف أن الإطعام هذا مال، يطعم عن كل يوم مسكين هذا مال، فينبغي أن يكون هناك إيه؟ ينبغي أن يكون هناك نص. وأنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على زمانه هناك شيوخ كبار وهناك مرضى وإلى آخره، ولم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من؟ أمر هؤلاء بإطعامه، بإطعام عن كل يوم مسكين. فإن قال قائل بأن أنس رضي الله عنه إنما كان حينما كان شيخا كبيرا، لأنه كان من المعمرين، مر على 100 عام، واضح؟ مر على 100 عام وأكثر، قيل أنه بلغ 117. ابن منده له كتاب الصحابة الذين بلغوا بعد 100، ماتوا بعد 100، له رسالة صغيرة كده، مفهوم؟ فابن أنس رضي الله عنه كان إذا جاء رمضان فكان يطعم 30 مسكينا، إذا كان يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا فعل الصحابي لا يعلم له مخالف. يقول أولا الجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن السنة التركية للنبي عليه الصلاة والسلام دليل، إذا فعل الصحابي مخالف لإيه؟ للسنة التركية، فليس هنا بحجة، مفهوم؟ لأنه معارض للإيه؟ للأصل، ألا وهو إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إذا ينبغي أن يكون هناك دليل. الأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه نفسه مخالف، أبو هريرة مخالف في هذه المسألة لأنس رضي الله عنه، إذن لا يقال بأن أنس قوله لا يعلم له مخالف، ولو سلمنا أنه لا يعلم له مخالف بأن قول الصحابي أو فعله حجة بالشرطين، القول الأول الشرط الأول ألا يعلم له مخالف، الشرط الثاني ألا يخالف نص، والنص قول وفعل وترك، لأن الترك أيضا نص، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرض مزمنا ليس عليهم شيء لأنهم غير مكلفين. فإن قيل إن الآية وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين، فكر في الآية، الآية بتقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الشوكاني قال فإن الله ما قال وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية الشوكاني بيقول إيه؟ قال هذا الكلام في السيل الجرار في كتاب الصيام طبعة ابن كثير المجلد الثاني، قال فإن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، فإن الله ما قال وعلى الذين لا يطيقونه، فإن هذا الشيخ الكبير لو كانت هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض، إذن الآية تقول إيه؟ وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، صحيح ولا لا؟ إذن الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذن ما معنى هذا؟ يطيقونه وفدية، كيف هذا؟ إذا عرفت السبب بطل أمر العجب الذي في ذهنك، لأن هذه الآية كانت في الحالة الأولى من أمر صيام رمضان، لأن في الحالة الأولى رمضان مر بثلاثة أحوال. في الحالة الأولى أن المرء كان مخيرا، القادر كان مخير في الصوم والإفطار، وهو قادر، قادر أن يصوم، واضح هذا؟ لذلك الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون، واضح؟ وأن تصوموا خيرا لكم. إذن هنا فيه إيه؟ اختيار، تخيير، صحيح ولا لا؟ فكان هذا في أول الأمر، عليك إذا صمت لك ذلك، وأن تصوموا خيرا لكم. تريد ألا أن تفطر افطر، لكن عليك إيه؟ إطعام المسكين. نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، لذلك قال تعالى بعدها إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر خلاص حكم هذا الماضي انتهى، نسخ. من الذي قال بالنسخ؟ اثنان من كبار الصحابة، اثنان، سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، مفهوم هذا؟ معاذ بن جبل عند أحمد وأبو داود قال وعلى الذين، قرأ هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم نزلت التي بعدها فنسختها. سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري بسند البخاري، مش معلق، لا بسند البخاري، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال فمن فكان المرء مخيرا، ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أزالتها، انتهى الحكم خلاص هذا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الاحتجاج بالآية التي بها أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرض مزمنا عليها أن يطعم عن كل يوم مسكين، الآية أصلا منسوخة. فإن قيل إن ابن عباس قال إنها ليست منسوخة كما في صحيح البخاري أيضا، إن الآية ليست منسوخة، إذا حدث عندي تعارض وترجيح، صحيح ولا لا؟ طيب، يجاب عن كلام ابن عباس بعدة أجوبة. أولا يقدم قول سلمة ومعاذ، إيش معنى لماذا لا تقدم قول ابن عباس؟ لأن القاعدة أن من كان مباشرا للحكم يقدم على غير المباشر للحكم، لأن سلمة ومعاذ كان من كبار الصحابة. ابن عباس كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير سئل ابن عباس منذ يوم مات رسول الله، حينما مات رسول الله مذ يوم أنت؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. يبقى كان ابن عباس إيه؟ صغيرا، كان مختونا آنذاك حينما مات النبي عليه السلام. سلمة بن الأكوع كان ممن بايعوا تحت الشجرة، وممن خصهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود، ممن خصهم بأكثر من بيعة. قال ألا تبايع يا سلمة؟ قال قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا. وبعدين قال ألا تبايع يا سلمة؟ قال قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا وثالثا. سلمة بن الأكوع، راجع قصة ترجمة الصحابي، هذا ترجمة رائعة، سلمة بن الأكوع، مفهوم هذا؟ معاذ بن جبل من كبار الصحابة. إذن من باشر تنزيل الآية يقدم على من لم يباشر تنزيل الآية، صحيح ولا لا؟ هذا في باب التعارض والترجيح، كمثل مسألة ميمونة رضي الله عنها حينما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند أحمد وأبي داود ومسلم. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. طيب ميمونة كما عند أحمد وأبي داود تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجني حلالا بسرف، مكان اسمه سرف، وأنت ذاهب إلى مكة، تقدم قول من؟ القاعدة هي يقدم قول المباشر على من لم يباشر. ابن عباس ما باشر القصة، من الذي باشر القصة؟ المتزوجة نفسها ميمونة، هي التي قالت تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. لذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه كما في رحمه الله في مصنف ابن أبي شيبة قال أخطأ ابن عباس في هذا، لذلك يقدم كلام مين؟ ميمونة. هذه قاعدة في غاية الأهمية، قدم المباشر للحكم على غير الإيه؟ على غير المباشر للحكم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أولا يقدم كلام سلمة ومعاذ على كلام ابن عباس حينما قال إنها ليست منسوخة، يقال لا، بأن يقدم كلام سلمة وكلام معاذ على كلام ابن عباس. الأمر الثاني بأن الآية كما ذكرت لك وعلى الذين يطيقونه، وما قال وعلى الذين لا يطيقونه، هذه الثانية. الأمر الثالث ساق ابن حزم بسنده إلى ابن عباس بسند صحيح إلى ابن عباس حينما سئل عن الحبل والمرضع فقال ليس عليهما إطعام وسكت. قال ابن حزم ولم يأمرها بقضاء ولا بإطعام. لذلك ابن عباس له ثلاث روايات، مرة عند أبي داود لكن من طريق عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الحبل والمرضع، وفي رواية أثبتت في الحبل والمرضع. في رواية البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس قال إنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وفي رواية ابن عباس التي ذكرها ابن حزم لم يذكر، إنما ذكرها في الحبل ولم يذكر لها طعاما ولا قضاء. يبقى ابن عباس مختلف فيه إيه؟ مختلف الروايات عنده في الآية، هل هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أم هي في الحبل والمرضع؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن وأنت تعرف أن المحتملات لا تعارض النصوص المحكمات. النصوص المحكمات معاذ بن جبل وسلمة بن الأكوع قال بأنها إيه؟ منسوخة، وهذا هو مقتضى الآية نفسها. أنت لو قرأت الآية كما ذكرنا وعلى الذين يطيقونه ما قالوا وعلى الذين لا يطيقونه، هذا هو مقتضى الإيه؟ هذا هو مقتضى الآية، فلا تعارض بإيه؟ بأمر المحتملات. فالصحيح أن الآية إيه؟ منسوخة. فإذا علمت أنها منسوخة فنسخ الحكم، فنسخ الايه؟ فنسخ الحكم، لان هذه الايه تقرا، فهي من باب نسخ الحكم وايه؟ واثبات اللفظ. كما تعرفون ان النسخ على اقسام، نسخ حكم وبقاء لفظ، نسخ لفظ وبقاء حكم، نسخ لفظ وحكم. هذا من نسخ الحكم وبقاء الايه؟ وبقاء اللفظ، كمثل ما تقرا والذين توفون في سوره البقره والذين يتوفون يذرون أزواجا تربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخت إيه؟ والذين يتوفون يذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن الآية تقرأها كان حق، كانت عدة المرأة كم؟ سنة كاملة متاعا إلى الحول، ثم نسخت بإيه؟ بأربعة أشهر وعشرة، مع أنك تقرأ الآية متاعا إلى الحول، لكن هذا نسخ إيه؟ نسخ حكم وبقاء اللفظ تقرأ. فهم هذا الكلام؟ إذن الصحيح أن الشيخ الكبير المرأة الكبيرة أو كما سئل في الحبل المرضع، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة المريض مرض مزمن ليس عليهما إيه؟ ليس عليهما شيء، إذ أن التكليف مرفوع عنهم، لأنه لابد من القدرة ولابد من إيه؟ من العلم. فإن العلم موجود لكن ليس هناك قدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينما تقول عليه إطعام مسكين إذن أنت تستخرج منه مالا، والأصل في الأموال أنها معصومة بالكتاب والسنة والإجماع. واضح هذا الكلام؟ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي للكبير الذي لا يرجى برؤه، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤه مريضه في الحكم الكبير، ولا قضاء عليهما لعدم إمكانه، ومعنى يطيقونه يتجشمونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين إيه؟ يتجشمونه فدية طعام مسكين. ابن حزم رحمه الله عليه قال ومعاذ الله أن يأمر عباده بما لا يطيقون فيه، وبما لا فيه وسعهم، لأنه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخرى، وهذه الأعذار هي الحيض والنفاس، يحرم على المرأة الصوم أثناؤهما، ويجب عليهما القضاء من أيام أخرى، لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وذلك لما سألتها امرأة فقالت ما بال الحائض، امرأة هذه هي معاذة العدوية، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت بيّنت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص. بيّن ابن تيمية رحمة الله عليه الحكمة من ذلك، وقال الدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دما، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوى البدن الذي هو مادته، الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دما الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، يعني أن هذا رأفة ورحمة بها. ثانيا الحمل والإرضاع، أي المرأة الحبل والمرضع، اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معا، فإنهما تفطر في حال حملها وإرضاعها، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته، وتطعم عن كل يوم مسكين، يعني تقضي وإيه؟ وتطعم عن كل يوم مسكين، القضاء والإطعام. وإن كان الضرر عليها فإنها يكفي منها، فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ طعام مسكين. قال الحافظ ابن كثير: ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. وقال ابن تيمية: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز انتهى. الحامل والمرضع اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، منهم من قال بأن الحامل والمرضع يطعمان عن كل يوم مسكين، وهذا ما ذهب إليه سعيد ابن جبير وطائفة من أهل العلم، واضح، وهذا ما ذهب إليه الأحناف. ومنهم من قال بأنهما يقضيان ولا يطعمان، وهذه رواية عن ابن عباس، واضح هذا. والمذهب الماضي الإطعام مذهب عبد الله بن عمر. ومنهم من قال يطعمان ويقضيان، يعني الإطعام والإطعام والقضاء، واضح. وهذا ما ذهب إليه الشافعي الإمام الشافعي يعني، وكذا الطوائف من الحنابلة، وقيل أنه مذهب الإمام نفسه الإمام أحمد. والإمام مالك يفرق بين الحامل والمرضع، بين الحامل والمرضع، بيقول بأن الحامل إنما عليها القضاء والإطعام، واضح، وأما المرضع فإنما عليها الإطعام فقط. قال أبو محمد بن حزم: وهذا تفصيل لا يعلم عن أحد في العالمين. المذهب الذي يليه وهو الصحيح بأن المرأة الحامل والمرضع ليست عليهما شيء مطلقا، وهذا هو الصحيح، أن المرأة الحامل أو المرضع ليس عليهما إيه؟ ليس عليهما شيء. ومقتضى أصول الإمام أحمد هذا المذهب، مقتضى أصول، لا أقول قول الإمام، لكن مقتضى أصول، لأن من أصول أحمد النص أولا، فإذا وجد النص فلا يصير إلى غيره، والنص موجود في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أنس بن مالك الكعبي، مش أنس بن مالك بن النضر، عندك أنس بن مالك الكعبي وصحابي أيضا، وأنس بن مالك بن النضر هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وأنس بن مالك المصباح الذي هو والد الإمام مالك إمام دار الهجرة، مفهوم؟ أنس بن مالك الكعبي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ووضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع المسافر إيه؟ شطر الصلاة. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع، فإذا قيل إن عليهما إطعام، عليهما قضاء فضلا عن القضاء والإطعام، إذن نحن نرفع ما وضعه الله، هذا رفع ما وضعه الله عز وجل، وهذا شرع، هذا شرع، وإنما ينبغي هذا الشرع أن يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي السهو والخطأ وما استكرهوا عليه. إذن هنا إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فإذا قلت تقضي إذن أنت بترفع ما وضعه الله، فأين دليل القضاء؟ فأين دليل الإطعام؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح. وقول الصحابي إن قلت ابن عمر وإن قلت ابن عباس، يقال إن ابن عباس له رواية أن المرأة الحبلى حينما سألته فقال ليس عليها شيء، ولم يأمرها بإطعام ولا بقضاء، وله رواية خلاف ذلك. ابن عمر قال للمرأة الحامل والمرضع قال أنتما عليكما الإطعام، وأنت تعلم أن قول الصحابي حج بالشرطين، وهناك نص صحيح ألا وهو إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. فإذا قيل إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم فأنت تقول بأن هذا إطعام أو قضاء أو إطعام وقضاء، إذن هذا رفع لما وضعه الله عز وجل. لذلك الحامل والمرضع الصحيح أنه ليس عليهما شيء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان عنده فضل علم فليتفضل به. واضح هذا؟ تنبيهات: المستحاضة وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا كما سبق، يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة، لأن لها حكم الإيه؟ حكم الطاهرات. واضح هذا الكلام؟ وذكر كلام لابن تيمية رحمة الله عليه لذلك. ثانيا يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرت القضاء الكلام اللي احنا ذكرناه الماضي. ثالثا لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إلا رمضان. أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنه يستحب لها أن تصوم تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب إيه صيامها كالاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر وست أيام من شوال وعشر من ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء، والله أعلم. رابعا إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنه تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها، أما أنها تقضيه فنعم، يعني امرأة مثلا طهرت من الحيض في الظهر، طهرت من الحيض في الظهر، فهل عليها أن تنوي صياما؟ هل عليها أن تنوي صياما؟ الجواب لا طبعا. سكتين ليه؟ لا طبعا. لماذا؟ حديث عبد الله بن عمر وحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت، في رواية من لم يجمع، في رواية ثالثة من لم يعزم الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. صحيح. وهذه المرأة جاء وقت الصوم الذي هو عند الفجر وهي غير مكلفة، واضح؟ فلما طهرت عند الظهيرة فهذه عليها قضاء هذا اليوم، لكن تمسك بقية اليوم لا تأكل ولا تشرب هذا ليس عليه سمة دليل، ما هو إما أنها صائمة وإما أنها غير صائمة. فإن كانت صائمة واضح فكان لماذا عليها القضاء، وإن كانت غير صائمة فلماذا أمرها بالإمساك؟ واضح هذا الكلام؟ فقول الشيخ هنا فإنها تمسك بقية يومها هذا ليس عليه سمة أي دليل، بل إن هذا حرج، إن هذا حرج، وما جعل لكم في الدين من حرج، مفهوم هذا؟ وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض، نعم تقضي هذا، وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراما للوقت، يجب عليها. الشيخ بيقول إيه؟ يجب، وأن تعرف أن القاعدة بأن الأحكام التكليفية تفتقر يا محمود في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الشرعية، الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إيه؟ الأدلة الشرعية، دلة صحيحة، والوجوب هذا حكم تكليفي يفتقر إلى دليل، صحيح ولا لا؟ يفتقر إلى دليل. ولو كانت العلة احترام الوقت إذا وجب على الصبي أن يمسك، وجب على الحائض نفسها التي ما طهرت أصلا عليها أيضا أن تمسك لأنه احترام للوقت، مفهوم هذا الكلام؟ لكن هذه علة مضطربة غير صحيحة، مفهوم هذا الكلام؟ احترام الوقت. الفصل الثامن هذا نكمله إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، ونبدأ في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم. عليها ايه؟ صيام عاشوراء ماله؟ ما احنا ذكرنا في مسألة عاشوراء، ذكرنا مسألة عاشوراء أن عاشوراء الراجح فيه أنه هو اليوم التاسع، أنه هو اليوم التاسع، لذلك أنا ما وقفت عندنا نتكلم فيها قبل ذلك كثيرا، أنه اليوم التاسع، وهذا الذي هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي ثبت عليه، فلا تحتج بحديث عاشوراء اليوم العاشر، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني، لا أتكلم في هذا، فإن عاشوراء كان هو اليوم العاشر في أول الأمر، لكن الحكم الذي ثبت ونسخ الذي كان على الذي ثبت عليه النبي عليه السلام وتوفي عليه ألا وهو أن عاشوراء هو اليوم التاسع، لذلك عبد الله بن عباس هو الذي روى الحديث نفسه لئن حييت إلى قبل لأصومن التاسع، ما قال والعاشر رواية ضعيفة، لأصومن يوما قبله يوما بعده رواية ضعيفة أيضا، مع أن الشيخ الألباني يقول بأن عاشوراء هو اليوم العاشر يضاعف كل هذه الروايات، مفهوم؟ لذلك عاشوراء هو التاسع، صاحب الحديث نفسه ابن عباس هو نفسه الذي سئل في صحيح مسلم متى أصوم عاشوراء، سأله ابن هانئ متى أصوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال ها محرم فاعدد ثمانية ثم اصبح التاسع صائما فإن ذلك عاشوراء. وإحنا بنقول كتاب والسنة فهم مين؟ الصحابة. أنت بتقول لأصومن النبي عصم قال لأن حيث لقابل لأصومن التاسع، تقول طب ما ممكن التاسع يعني النبي عصم يقصد التاسع مع العاشر، يبقى دخلنا في إيه؟ في احتمالات. تعال بقى نرجع لابن عباس اللي هو صاحب الحديث نفسه، قال إذا رأيت هلال محرم فعد الثمانين ثم أصبح التاسع صائما فإن ذلك عاشوراء. الشوكان حب يدفع الحديث ده لكن لم يوفق في دفعه، إن الكلام واضح جدا واضح. وهذا مذهب ابن حزم، وهذا ما ذهب إليه الشافعي. الشافعي روايته قرأتها للقرطبي، القرطبي في كتاب أحكام القرآن ذكر أن هذا مذهب الشافعي، نسبه إلى من؟ نسبه إلى الإمام الشافعي، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وقد ذكرت هذا وكتبته في رسالة. في إيه تاني؟ طيب ما ينبغي لها أن تصوم تطوعا، لماذا؟ لأن زوجها، زوجها موجود شاهد. يعني تقدم القضاء أولا، هو تقدم القضاء أولا لماذا؟ لأن هذا هو الواجب، لأن هذا هو الواجب، واضح؟ فإذا كان هذا هو الواجب فإنما عليها بالفورية أن تقضيه أولا رمضان. ومن أهل العلم من قال بل عليها أن تصوم الست من شوال أولا، لماذا؟ لأن هذا مضيق، وقته مضيق، وأما وجوب رمضان فوقته موسع، وإذا تعارض المضيق مع الموسع يقدم المضيق. لكن أنت تعرف أن الوجوب أعلى مرتبة من الاستحباب، واضح هذا؟ والله أعلم في ذلك. جزاكم الله خيراً.